شيخنا أظن الحديث الرابع والثمانين.
نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الثبات على الدين. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. باب قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وزاد في رواية لأحمد: تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. من إكرام الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه يثبتهم على الحق بعد أن دلهم عليه وعرفهم إياه. فنحن في هذه الدار ممتحنون بصراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وهذا الصراط الدنيوي الذي نسير عليه الآن هو المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة للجانب العقدي وللعلمي وللجانب العملي والخلقي. فالجانب العملي يشمل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بالعبادات، والجانب المعاملات مع الناس مع عباد الله. والجانب الخلقي أيضا فيه أخلاق التعامل مع الله وأخلاق التعامل مع الناس. وهذه المحجة البيضاء تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقامها لنا، فأقام لنا الدين على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال: تركتكم على مثل البيضاء، أي مثل الطريق البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد بينها وفصلها وأوضحها بقوله وبفعله وعمله، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فما توفاه الله حتى أقام الدين لنا كما يرضي الله سبحانه وتعالى، وجعله الله أسوة صالحة وقدوة حسنة للمؤمنين. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علم أن الناس سيتفرقون بعده فرقا عن هذا الطريق، فحض على لزوم ما تركنا عليه وهو المحجة البيضاء، وحذر من الابتداع ومن الإحداث في الدين، فكل بدعة ضلالة. ولذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا أو فأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم أو إن أمر عليكم أو إن استعمل عليكم. تأمر، هذا اللفظ ذكره النووي فقط لكن لا وجود له في الروايات الصحيحة. فالروايات الصحيحة هي: إن استعمل عليكم عبد أو إن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا ما أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ما سيقع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمحدثات الأمور وما أحدثه الناس من البدع، و سواء كانت في الجانب العقدي أو في الجانب التعبدي، وهي مقصورة على الجانبين، فالبدعة مقصورة على الجانب التعبدي والجانب العقدي، ولا تتعداهما. فما يتعلق بمعاملات الناس وأحوالهم لا تدخلها البدعة. فكان الثبات على هذا المنهج وعلى هذه المحجة البيضاء كرامة يكرم الله بها من شاء من عباده، وهم المؤمنون الصادقون، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا التثبيت نعم هو من فضل الله وإكرامه لعباده، ولكن له أسباب، وهذه الأسباب لا بد من الأخذ بها. فمن أسبابه أولاً معرفة الإنسان أنه مبتلى وأنه مفتون وأنه سائر على طريق سلكه من قبله غيره وخفي على آخرين فلم يسلكوه، وحيل بين آخرين وبين سلوكه، وسلكه آخرون فتساقطوا عنه ذات اليمين أو ذات الشمال، فيكون الإنسان على حذر أن تزل قدم بعد ثبوتها، ويسير على الطريق وهو خائف أشد الخوف من النفاق، وخائف أشد الخوف من الفتنة، وخائف من أشد الخوف من البدعة، وخائف من أشد الخوف من المعصية، لأنها لا تأتي الفتنة إلا على أثرها، كما سيأتينا في قصة صاحب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فكان ظالما لنفسه في ذلك الوقت، فجاءت الفتنة فدخلت على قلبه عند ظلمه لنفسه، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. فما جاءت هذه الفتنة إلا وهو ظالم لنفسه، وهي جملة حالية مقترنة بالواو، ما يقتضي أنه في ذلك الوقت كان ظالما لنفسه، في مرتكبا لمعصية مصرا عليها. وقد اختلف هل كانت معصيته من العمل الظاهري أو من عمل الباطن، فقال الطائفة: كانت معصيته من عمل الباطن، لأنها هي الكبر والعجب، فهذا من عمل القلب. وقيل: كانت معصيته من عمل الظاهر، وذلك بظلمه لفقير وإخراجه له، وكان يعمل عنده، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. فلذلك كان التثبيت، كان من وسائل التثبيت أن تعرف أنك مبتلى وممتحن، وهذا حكمة ما جاء في القرآن وفي السنة من التحذير من هذه الفتن، كقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فكل هذا تحذير من الفتن، وأنها آتية لا محالة، وأن كل إنسان عرضة لها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عدد من الأحاديث، فبيّن أن القلوب تعرض على الفتن كأعواد الحصير عودا، أعواد الحصير تتبع الحصير، لا أعواده لا تستطيع الهرب لأنها مربطة بالسيور، فتعرض عليها الفتن واحدا واحدا كالقلوب. فالقلوب كذلك كأنها أعواد الحصير مبسوطة مثبتة بالسيور، فتعرض عليها الفتن واحدا واحدا. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وحذر من كثير من الفتن، وبيّن أنه ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبع فتن مخصوصة، فقال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ومن وسائل التثبيت أيضا دراسة شأن السابقين الذين فتنوا، فقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهذا التثبيت تجدونه في عدد كثير من آيات القرآن، كقول الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكقوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فقراءة سيرهم، وهذا هو وجه فضل قراءة علم التاريخ، وشيخنا ومؤرخنا موجود. فمن فضائل علم التاريخ أمران: الأمر الأول أنه حجة عقلية، كما قال الله تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، هذه حجة عقلية. وثانية أنه لأخذ الدروس والعبر، فهو تثبيت للإنسان على طريق الحق. فمعرفة الإنسان بالتاريخ وما حصل فيه زيادة معرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الوارث، فكل الأمم أفناها الله جل جلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بعد فناء هذه المخلوقات. فلذلك من مسائل التثبيت قراءة التاريخ. كذلك من مسائل التثبيت الإكثار من الذكر والموعظة وسماعها والعمل بها، ذلك مما يؤثر في ثبات الإيمان والثبات عليه. فالإنسان إذا انقطع عن الموعظة قسى قلبه، وقسوة القلب تقتضي بعدا من الله. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول، وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، فإذا قسى القلب كان ذلك مؤذنا بابتعاده عن الله جل جلاله، وحينئذ كان عرضة لأن يختم عليه أن يطبع عليه بطابع النفاق كحال المنافقين، فإن الله قال: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعات، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. السبب الغفلة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ليوشك أحدكم أن يتخذ الضمنة على رأس ميلين، تأتي الجمعة ميلين أو ثلاثة، تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثلاثا ثم يختم على قلبه بطابع النفاق. فهذا تحذير من ترك الموعظة. فإذا كان الإنسان يسمع الموعظة والذكرى فإن ذلك مما يثبته على الحق. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كذلك من وسائل التثبيت صحبة الصالحين الأبرار وصحبة أهل الخير، تعين الإنسان في أوقات ضعفه، فالإنسان تعتريه أوقات وقت يكون ضعيف النفسية منكسر القلب، وقت يكون ضعيف التفكير والعقل، ووقت يكون ضعيف البدن، ووقت يكون ضعيف الحيلة، ووقت يضعه أمام الشهوة، ووقت يضعه أمام الشبهة. فهذه أوقات ضعف تأتري الإنسان أيا كان، يقوي الإنسان عليها صحبة الصالحين الأخيار. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فصحبة الصالحين تثبت، لهذا يذكرها العلماء من وسائل تربية لسان نفسه وتزكيته. وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بفعلهم والنطق، فأولئك الذين تنفع الإنسان صحبتهم فهم يشفعون ويشهدون للإنسان بما فيه من الخير والمشاهد ويشفعون له أيضا. ولذلك عن عبد الرحمن بن غنم أنه عندما احتضر معاذ بن جبل جلست عند رأسه فبكيت، فقال لي: وما يبكيك؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن استشفعت لأشفعن لك. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. هذه شفاعة. والصحبة الصالحة ترفع مقام الإنسان وتعلي مستواه. وقد قال طرفة العبد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردى معرد. وهي مثبتة للسان في وقت الفتنة. ومثل ذلك أيضا من المثبتات كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وثباته بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وبذلك ينجو الإنسان من الفتنة بها. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها. ولهذا كل يوم يصبح على ابن آدم 360 صدقة على كل مفصل من مفاصله التي فطره الله عليها، ويجزئ من ذلك ركعتان يصليهما بالضحى فتقومان مقام 360 صدقة. وهذا التسبب في التثبيت من أهمه أيضا الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان هذا من أكثر دعائه. وكان في يمينه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، كان يقسم بمقلب القلوب. وثبت عنه أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك علينا جميعا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نحرص على الثبات على الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الطريق وظف الله فيه الناس في سلكين من أنواع التوظيف: سلك أعلى وسلك أدنى. فالسلك الأدنى مشترك بين الإنس والجن، وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسلك الأسماء مختص بالبشر، وهو القيام بالحجة لله والقسط في الأرض والاستخلاف فيها، هذا مختص بالجنس البشري: إني جاعل في الأرض خليفة الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا القيام بهاتين الوظيفتين إنما هو متلازم، فمن لم يقم بالعبادة لا يصلح للاستخلاف. من لم يكن طائعا لله سبحانه وتعالى كيف يريد أن يكون خليفة في الأرض، قائما لله بالقسط، قائما لله بالحجة، وما قامت حجته على نفسه فكيف تقوم على غيره. كذلك من المهم أن يدرك الإنسان أن الصراط السوي منصوب أمامه، وأن من الناس من حجب عنه. فالناس كثير منهم الآن محجوبون عن هذا الصراط الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه واضح كالشمس في رابعة النهار: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لكن ما أكثر الهالكين الذين حيل بينهم وبين هذا الصراط فحجبوا عنه في الدنيا وهم محجوبون عن الله يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمحجوبون عن رؤية هذا الصراط لا يهتمون بأمر هذا الدين ولا بنصرته ولا بالعمل له ولا بالدعوة إليه، لأنهم محجوبون عنه، فلا يحسون بنقص في حياتهم، لا ينقص حياتهم شيء، يظنون أنهم يأكلون ويشربون. وكما قال الحطيئة لزبرقان: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فإنك أنت الطاعم الكاسي. فهؤلاء ما لديهم هم لنصرة هذا الدين، ولا هم لتعلمه، ولا هم لنشره ونصره، ولا هم للدعوة إليه، فهم محجوبون عنه، يظنون أن لهم أشغالا أخرى وأولويات أخرى ومهمات أخرى، يحصلون على الشهادات والوظائف ويكونون أسرا ويبنون بيوتا ويقيمون متاجر وشركات، وهذا همهم. فالدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم. هؤلاء محجوبون عن الله في الدنيا، فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهورهم وأعرضوا عنه، وهم محجوبون عنه في الآخرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طائفة أخرى رأوا الطريق، ولكنهم حصل لهم ما حصل لثمود: هدوا هداية إرشاد ولم يهدوا هداية توفيق. رأوا الطريق فأعرضوا عنه، عرفوا أن الطريق المستقيم نعم هذا هو الالتزام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أعرضوا عنه وابتغوا الهدى في غيره فأضلهم الله. طائفة ثالثة رأوا الطريق وأرادوا سلوكه، ولكن خارت هممهم عن ذلك وضعه ورأوه أمرا شاقا، فهؤلاء قد احتنكهم الشيطان فمنعهم من هذا الأمر، فهم يرون الطريق ويحبون أن يسلكوه ولكن عزائمهم لا توافق على ذلك لأن إبليس قد احتنكهم. وطائفة أخرى رأوا الطريق وأحبوه وعزموا على سلوكه وسلكوه، ولكنهم سرعان ما تساقطوا عنه ذات اليمين جهة التشدد والمبالغة والتطرف، أو جهة الشمال جهة التساهل والميوعة والانخلاع من رقة التكليف، فتساقطوا إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، ولم يسلكوا الطريق السوية الوسطية الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وطائفة أخرى سلكوا الطريق فاستقاموا عليه، وهؤلاء هم الناجون، لأن النجاة لا يكفي فيها أن ترى الطريق، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى، ولا يكفي فيها أن تسلك الطريق، فالطريق فيه عقبات وعراقيل، بل إنما تحتاج إلى تثبيت عليه، وذلك هو الاستقامة عليه. فاستقم كما أمرت، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذه الاستقامة مقتضية من الإنسان أن ينظر إلى الوقت الذي هو فيه، فينظر إلى الخطاب الموجه إليه الآن ما هو من عند الله أمرا ونهيا، فيبادر إلى الاجتناب والامتثال. فإذا تعدى تلك الخطوة أيضا ينظر ما إلى ما يوجه إليه من الخطاب فيبادر إلى تطبيقه، ثم الخطوة التي تليها إلى ما وجه إليه من الخطاب، فيكون عند خطاب الله كل لحظة يفكر فيما وجه إليه من الخطاب ويبادر، فيكون مجتنبا لما نهي عنه، ممتثلا لما أمر به، مستقيما على هذا الطريق. والموت آت لا محالة، سيموت الإنسان وما يجده من العناء والمشقة سينقطع بذلك إذا استقام على الطريق حتى مات عليه، فإنه لن يجد عناء ولا تعبا، وما كان يشكوه من المجاهدة في الحياة الدنيا والعيش بين الخوف والرجاء والعيش بين الفتن والخوف منها سينقطع كل ذلك بمجرد الموت على الاستقامة وعلى طريق الحق. عندما احتضر أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كان حوله ابنه صالح، فسمعه يقول لا بعد، فقال ماذا قلت يا أبتي؟ قال إن عدو الله عرض لي إبليس، فقال فتني يا أحمد. إبليس يريد أن يلقي في قلب أحمد العجب لإعجاب بنفسه بآخر لحظة من لحظات حياته حتى لا ينجو من أمراض القلوب، استضعفه في هذه اللحظة، فقال له فتني يا أحمد، لم أستطيع أن أؤثر عليه. قال فأجبته فقلت لا بعد حتى أموت، لم أفتك بعد حتى أموت، ما زال على حذر من إبليس وخوف منه حتى يموت، جاهد حتى آخر لحظة إلى أن قبضت روحه. وهذا الذي يذوق به الإنسان طعم العبودية لله، هي طعم المجاهدة، أن يكون طيلة حياته بكل لحظة في مجاهدة شديدة مع نفسه وشيطانه ومع الناس ومع الفتن ومع المدلهمات والمشكلات، فيكون مجاهدا جهادا دائما أبديا. وهذا الجهاد يتذوق الإنسان به طعم العبادة وطعم المحبة وطعم الأنس بالله سبحانه وتعالى، والعيش بين الرجاء والخوف يذوق به الإنسان هذا الطعم كما قال أبو الطيب المتنبي، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجوه ويتقي. فكذلك العامل لله سبحانه وتعالى بالعبادة هو الدهر يرجوه ويتقي، يعيش بين الرجاء والخوف، فبذلك يسعى للثبات إلى آخر لحظة من لحظات حياته، ولكنه يعلم أن كل عناء وكل نصب وكل تعب سينقضي عندما يموت الإنسان على خاتمة السعادة ويخرج من دار المشكلات التي نحن فيها الآن، ويسعد حينئذ سعادة لا شقاوة بعدها. نسأل الله حسن الخاتمة والثبات على الحق. وهذا الثبات مطلب فردي وجماعي، فمن المهم للأمة كلها أن تسعى للثبات على الحق، وذلك بأن تجاهد المبطلين الممتدعة والضلال والمفسدين في الأرض وكل من أحدث حدثا لا بد أن تقوم الأمة في وجهه وأن تحافظ على بيضة دينها وأن تحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر من أي جهة كان هذا المنكر. كثير من الناس يحاول التفصيل بين المناكر فيقول هذا منكر السلطان لا يغير، هذا منكر الكبار لا يغير، منكر الصغار والضعفاء هو الذي يغير. هذه سنة بني إسرائيل، كانوا إذا سرق فيهم الوضيع قطعوه، وإذا سقط فيه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لم يقيموا عليه الحد. فلذلك لعنوا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا العمل الجماعي الذي تقوم به الأمة كلها لمجاهدة الباطل هو تثبيت للدين، وإذا لم تقم به الأمة معناه أنها فرطت في أغلى شيء لديها وهو دينها، وستلعب به شياطين الإنس والجن. عندما يغفل الناس عن حراسة ثغرات الدين وثغوره فإن المبطلين سيلعبون بالدين ولا يبقى بأيدي الناس شيء مقطوع به. انظروا إلى الأمم السابقة، جاءتهم كتب منزلة من عند الله ككتبنا، ولكن لعبت بها الأيدي أيدي الشياطين فبدلوا وغيروا وحرفوا ووضعوا الكلام في غير مواضعه، فلم تنفعهم كتبهم شيئا، وضرب الله لهم المثل بالحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كذلك أهل هذه الملة إذا غفلوا عن الحفاظ على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله فسيلعب بها العابثون، وينشأ جيل على بعض المنكرات فيظنونها معروفا، فإذا أنكرها منكروا فيما بعد قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، ويرون أن هذا المنكر هو المخالف وهو المبتدع وهو الذي جاء بأمر منكر، لأنهم وجدوا جيلا وجيلا وجيلا قبله على هذا المنكر. فأي منكر سينشأ ضعيفا يسهل تغييره، لكن إذا ترك نبت، وإذا نبت فمات الجيل الذي ابتكره وجاء جيل بعده سيراه تراثا ويتشبث به أنه من موروث الآباء والأجداد. فهذا العمل الجماعي في ذلك، كذلك العمل الفردي، كل فرد بذاته عليه أن يسعى للثبات وأن يخاف الفتنة ما ظهر منها وما بطن، يخاف الفتنة على نفسه وأن لا يتعرض لها بحال من الأحوال. فالإنسان ضعيف ولا يدري متى يضعف، فيأتي وقت نوبة من نوبات الضعف، فلذلك حاذر أن تعرض نفسك لأي فتنة، لا فتنة الشهوات ولا فتنة الشبهات. إذا كان علمك قليلا فلا تقرأ كتب المبطلين وشبهاتهم، اترك عن كذلك، اترك لأهله. ولذلك يقول أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر وأن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. إذا كنت ممن آتاه الله كفافا من العيش فاحذر فتنة السراء، فكثير من الناس فتحت عليهم الدنيا أبوابها فعجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فكانت فتنتهم فيما فتح لهم من الأرزاق. إذا كنت أيضا في العكس ممن ابتلاه الله بالفقر والحاجة فاعلم أنها فتنة، فاحذر أن تذل نفسك بسبب فقر أو أن تزل في الخوف لخوف من مخلوق أو الطمع فيه بعد أن عرفت الله جل جلاله وعرفت أنه هو المتعهد بعباده جميعا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني. العلماء ربونا على هذا، فالمكودي رحمه الله يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وسهيلي رحمه الله يقول بجمال وجهك سيدي أتشفع لباب جودك بالدعاء أتضرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن إمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن منعت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط داعيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تردد فإن تقبل فأنت لذاك أهل وإن تردد فمن نرجو سواك. فضرعته إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى عصمة من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا الثبات جاء فيه ثبات على الدين جاء فيه عدد كثير من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الفرار بالدين من الفتن هو من السعي للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كثير من الأولين يقولون للقلوب أربعة حصون هي وجه إصلاحها أنا هي سر إصلاحها: العزلة إلا من خير، أن تعتزل الناس إلا من خير، والجوع إلا من حلال، والصمت إلا ذاكرا، والسهر في الطاعة. هذه أربعة حصون يتحصن فيها الإنسان من الفتن، فإذا جاهد نفسه عليها فإن الله سبحانه وتعالى يثبته إن شاء الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه فيهم على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحديث من دلائل النبوة، وهو مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي كانت وقد رأيناها وعرفناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من هذه الفتن ويحذر أمته بعد ذلك، وأصحابه يروون ذلك وينقلونه لأمته، فيقول يأتي على الناس أي على هذه الأمة زمان، وهذا الزمان قد يتكرر لأن يأتي فعل مضارع وهي تقتضي التجدد والحدوث، معناها تظهر الفتن في وقت معين فتشتد على المؤمنين فيكون المؤمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ثم يأتي فرج فتأتي خفة، ثم يعود ذلك الأمر أيضا، وهكذا لأنه يأتي على الناس زمانا وهذا التجدد والحدوث. الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، الصابر فيهم معناه أن ذلك قليل، فليس كل الناس يصبرون على دينهم، بل كثير من الناس يفرطون في دينهم فيعبث به العابثون فيحدثون ويغيرون ويبدلون ويسعون لتعبيد الناس للعباد دون الله سبحانه وتعالى. فالصابر فيهم على دينه وهذا قليل جدا كالقابض على الجمر الذي يقبض بيده على الجمر، لا شك أنه لا يستطيع أن يهمل لحظة، لأنه إذا أهمل نفسه تدعوه إلى أن يرمي الجمرة عن يده، وبدنه يدعوه إلى ذلك فهو يتألم يحترق. فيحتاج إلى الانتباه الدائم، وأن يشعر أنه يكابد أمرا عظيما، وأن هذا الأمر العظيم تدعو الدواعي إلى خلافه ولكنه لا يفعله كالقابض على الجمر. هذا الزمان الذي يحصل فيه مثل هذا النوع عندما تشتد الفتن بالمسلم فتكثر الحوادث وتذل هذه الأمة، ويكون الإنسان يستحيي من شيء من دينه. علامة ضعف الدين أن يستحيى منه، أن يستحيي الإنسان من الانتساب إليه أو الانتماء إليه. الآن ما تسمعون بالشيطنة تشيطن الدعوات وتشيطن المذاهب وتشيطن الأمة بكاملها، فيستحيي الإنسان أن ينتسب إليها. في بعض الأحيان يحدثني أحد الإخوة كان في الغرب، فكان يستحي أن يعرف أنه عربي، لأنه يرى أنه سيكون محل احتقار ونورة معينة، ويستحي أن يظهر أنه مسلم، لأن المسلمين أيضا محل احتقار وضعف لديهم، فهو كالقابض على الجمر. فعندما يحصل الاستحياء من أي أمر من أمور الدين، الآن قضية الجهاد أصبحت من المحذورات، وأصبح الإنسان إذا كان يقول إنه يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله كأنه متطرف وكأنه إرهابي وكأنه عرض نفسه للمشكلات. هذا دليل على أننا في زمان الفتن، عندما يستحيى من أي شيء من أمر الدين فيصبح الإنسان يستحيي أن ينتسب إليه وأن يظهره، هذا دليل على ضعف أمر الدين في ذلك الوقت، وحينئذ يكون القابض عليه المتمسك به كالقابض على الجمر. وكذلك من علامات ضعف الدين أن يرى الناس المسيء فلا يقولون له أسأت، فإذا كان الإنسان يستحي من تغيير المنكر ترك الناس النهي عن المنكر، حينئذ سيصابون بعذاب من عند الله ثم يدعونه فلا يستجاب له، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يعم العذاب، فأول حديث في مسند الإمام أحمد هو حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإذا كان الناس لا يغيرون المنكر ولا ينصرون المظلوم ويخذلون أهل الحق فهذا دليل على ضعف الدين. انظروا إلى تعداد هذه الأمة بهذه الأعداد الهائلة، وإلى فئة قليلة منهم محصورة منذ 17 عاما في قطاع غزة الضيق، ثم بعد ذلك تأتي هذه الحرب الزبون التي لا تذر ولا تبقي وتدوم، فمضى شهر شهران ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر شهرا ثلاثة عشر شهرا أربعة عشر شهرا ولم نرى أي جيش يتحرك لنجدتهم ولا نصرتهم، لم نرى أي دولة تحرك دباباتها أو طائراتها. فهذا دليل على ضعف هذا الدين، ولذلك يكون القابض على دينه في هذا الزمان كالقابض على الجمر، لأن الدين ضعف بحيث خذل المسلمون، وأصبح كثير من الناس يفرط في فرائضه التي فرض الله عليه وهو قادر عليها، فحينئذ يكون القبض على هذا الدين كالقبض على الجمر، فعلا يحس الإنسان فيه بالمرارة والشدة والحرارة، ويحس بالضعف أمام الدواعي كلها، وأنه مضطر للمقاومة، مقاومة الألم، مقاومة الحر، مقاومة الدواعي التي تدعو إلى أن يرمي الجمرة عن يده، هو مضطر لحصول هذه المقاومة وأن تكون دافعا ثابتا لديه مستمرا لديه. ومثل ذلك انتشار الرغبة في الدنيا بحيث يكون الناس يأخذون المال من حله ومن غير حله ويتنافسون في جمعه، فترى كثيرا من الشباب مهمتهم أن يحصلوا على مال ويقيسون أنفسهم بمن حصل المال من الشباب، ويذهبون ويقطعون البحار ويغامرون بحياتهم ويتركون فرائض الله من أجل الحصول على مال. معنى هذا أننا في وقت عظم فيه المال فأصبح معبودا لدى بعض الناس، وأصبح أهم لديهم من أرواحهم ومن أنفسهم ومن دينهم ومن أخلاقهم ومن قيمهم ومن كل ما لديهم، فآثروه على ذلك. وإذا شاع ذلك فأصبح الربا مستحلا، وأصبح كثير من الناس يتمول من الربا ويقيم الشركات والأعمال ويبني البناء من الربا، والناس ساكتون على ذلك، فهذا دليل على ضعف الدين، وأن الإنسان يلزم أن يحذر في هذا الوقت من الوقوع في هذا الأمر الذي شاع وانتشر بين الناس. أي أمر انتشر بين الناس وشاع فيكون الإنسان عرضة للعدوى منه. هذه الذنوب لها عدوى أشد من عدوى الأمراض المعدية، أشد من عدوى الأوبئة. تذكرون أيام اشتهر هذا الوباء، وباء كوفيد كورونا، وكيف كان الناس في الصلاة لا يستطيع بعضهم أن يقترب من بعض، وفي الخروج وفي الأعمال، وغلقت الأسواق وغلقت المكاتب، وأصبح كثير من الأعمال عن بعد والدراسة عن بعد إلى آخره. هذا عندما انتشر وباء واحد. الآن إذا نظرنا في حياتنا إلى الأوبئة الأخروية، الأوبئة الدينية المنتشرة، سنجد أمراضا هائلة منتشرة بين الناس، وعدواها خطيرة جدا، وضررها كبير على إيمان الناس، فلا بد من الحذر. فهذا ما نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الدين بذاته ليس كالجمر، الدين ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. صلاة تجد فيها طمأنينة وتلقي فيها كل حوائجك بين يدي خالقك، وتعبر عن محبتك لبارئك، وتعبر عن ولائك له ولدينك. زكاة تطهر فيها مالك وقلبك وتساعد فيها إخوانك. صيام يكفر سيئاتك وتتقرب به من عبادة الملائكة الدائمة. حج تكفر به كل سيئاتك وتخرج منها كيوم ولدتك أمك. هذه أمور فيها لذة وسعادة، قال فيها الفضيل بن عياض: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لكن المقصود عندما يكون هذا الدين غريبا في حياة الناس، لا يكون الدين بذاته كالجمر، ولكن يكون السائد والبدائل، يكون فيه بدائل كثيرة جدا عن الدين، بدائل عن الحلال، بدائل عما أمر الله به، بدائل يلتمس الناس فيها سعادة ولذة، وهي على غير ما شرع الله وعلى غير ما أذن الله فيه. إذا كثرت تلك البدائل فحينئذ يكون هذا كالجمر، يعني هذه البدائل منافسة، فتنافس الإنسان على معتقداته وعلى سلوكه وعلى أخلاقه وقيمه وعبادته ومعاملته. فالآن انظروا إلى المنافسات للجانب المعاملات فقط، كل القوانين التي ترونها على الأرض والتشريعات هي عبارة عن منافسة لدين الله، هي عبارة عن منافسة لدين الله. دين الله موجود كما أنزل، نحن نشهد أن هذا الدين كما أنزل، لكن فيه منافسات تنافسه، وهي هذه الديانات الأرضية وهذه القوانين التي يضعها الناس، هي عبارة عن منافسة لدين الله. فاجتهد أيها المسلم في أن تنجو من هذه المنافسات التي تنافس عليك دينك، واحتفظ بدينك، وحينئذ سيثبتك الله، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هل بقي وقت ولا نقف؟ إذن نقف على هذا الحديث وحده، مع أننا كنا نود لو زدنا، وقد وصلنا إلى الحديث 85 وإلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأن تملأ قلوبنا من الإيمان، وأن تكتب الإيمان في قلوبنا، وأن تثبتنا على طريق الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة والكرامة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من أولياء أوليائك بك وأقرب المقربين إليك.